أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان مسافرون وهذا هو اللقاء الثاني إخوة الإيمان والإسلام في رحابها نعم إخوة الإيمان والإسلام نحن مسافرون إلى الله رب العالمين وقد وقفنا في جمعتنا التي مضت أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وفيه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي أي بكتفي من عند العضد فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. نعم، أخذ النبي بمنكبي، والمنكب رأس العضد من اليد عند الكتف، وهذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وبينا مفهوم السفر في جمعتنا التي مضت، وفي هذا اللقاء نقف وقفة المتدبر أمام هذا الحديث المبارك: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أولى الفوائد الإيمانية التي نستخرجها من هذا الحديث الطيب المبارك: شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وحرصه صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. كيف لا؟ وقد بيّن الله عز وجل مدى حرص النبي على أمته، فقال عنه: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، كان أحرص الناس على ما ينفع هذه الأمة، فما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه. في هذا الحديث أمر من رسول الله، فيه مدى شفقة النبي علينا ومدى حرص النبي علينا. كن في الدنيا كأنك غريب. نعم إخوة الإيمان والإسلام، والغريب لا يؤمل البقاء. قال: أو عابر سبيل، وعابر السبيل يحتاج إلى زاد يتزود به ليبلغ مقصده. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم قام وتركها. هكذا لخص لنا الأمر صلوات ربي وتسليماته عليه. فكن في الدنيا كهذا الراكب، راكب يريد أن يصل إلى مقصده، في الطريق ربما يشعر ببعض المشقة فيحتاج إلى بعض الراحة، فوجد شجرة لها ظل فاستظل بها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم شيئا، ثم قام وتركها، لأنه يريد الوصول إلى مقصده، يريد الوصول إلى الغاية. وغايتنا إخوة الإيمان والإسلام أن نصل إلى الموطن الأصلي، إلى جنة الله رب العالمين، إلى دار الكرامة ودار المقامة في جوار الرب الرحيم جل في علاه. إذن الدنيا ما هي إلا بلغة، وسيلة نتبلغ بها لنصل إلى ربنا جل جلاله، لنصل إلى الجنة ونعيمها في جوار ربنا جل وعلا. لذا لخص لنا النبي الأمر: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم قام وتركها، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان من حرصه عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه حذر أمته من الدنيا وشهواتها. فعندما جاء أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جمع الصدقات وعاد إلى المدينة، واجتمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وخرج النبي عليهم في صلاة الصبح فتابعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي: لعلكم علمتم بوصول فلان. قالوا: نعم يا رسول الله. فقد كانوا فقراء في أشد الحاجة إلى العطاء، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمن أشد أنواع الفتن أن تفتح الدنيا على الإنسان. إذا فتحت الدنيا بلا إيمان يضبط وبلا تقوى تقوم أهلكت وضيعت وأفسدت. لذا وصفها الله تعالى في كتابه بالماء، وصف هذه الحياة الدنيا بالماء في آيات كثيرة متعددة من كتاب الله عز وجل. لماذا الماء؟ لأن الماء له صفات، من صفاته أن القليل منه يكفي والكثير منه يفسد ويهلك. فالظمآن تكفيه شربة الماء، لكن إن حدث طوفان دمر وأهلك. هكذا هي الدنيا، يكفيك منها البلغة التي تتبلغ بها إلى ربك جل جلاله. أما إن زادت بلا إيمان وبلا تقوى عندها يكون الفساد وتكون الهلكة عياذا بك اللهم. الماء أيضا من صفاته أنه سريع الزوال، لا بقاء له. فأنت إن جئت بشربة ماء ورششتها على الأرض سرعان ما تتبخر بأشعة الشمس، سرعان ما تتشربها الأرض. وكذلك الحياة الدنيا، عمرك فيها قصير، أيام معدودة وأنفاس محدودة. إذا مر منك يوم كرب لقدمك من باب القبر، وكل يوم يمر عليك ينتقص من عمرك، ينتقص من عمرك في هذه الحياة الدنيا. فلا بد أن تعد الزاد قبل الفوت وقبل الموت. كذلك من طبيعة الماء أنه يهدأ أحيانا ويضطرب أحيانا أخرى. فالبحر عميق جدا، أحيانا تراه هادئا لكن سرعان ما يتقلب وتعلو أمواجه فتهلك وتدمر. وهكذا الحياة الدنيا، يوم وأيام يتقلب فيها المرء بين سعادة وحزن، بين غنى وفقر، بين صحة ومرض، بين قوة وضعف، سرعان ما تتقلب. لذا لا بد أن نفهم طبيعتها، فهي بمثابة البحر العميق الذي يحتاج إلى سفينة محكمة. لذلك أوصى لقمان الحكيم ولده وصية تكتب بماء العيون. ماذا قال لقمان لولده واعظا موصيا؟ قال يا ولدي، يا بني، إن الدنيا بحر عميق غرق فيه ناس كثير، فلتكن سفينتك تقوى الله عز وجل وحشوها إيمانا بالله عز وجل وشراعها التوكل على الله عز وجل. لعلك ناج ولا أراك ناجيا. انظر إلى هذه الوصية، يصف لنا حقيقة الحياة الدنيا. فما هي إلا بحر عميق، بحر عميق مخيف. هذا البحر الهائج لكي يسلم المرء من شره وهلكته لا بد له من سفينة محكمة، من قارب محكم متين يمخر في هذا البحر ليعبر بنا. قال فلتكن سفينتك تقوى الله، بتقوى الله تنجو من هذا البحر العميق. والتقوى أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله وقاية وسترة، أن تجعل بينك وبين ما يغضب ربك وقاية وسترة، أن تجعل بينك وبين عذاب ربك في الآخرة وقاية وسترة. فتجتنب ما نهاك الله عنه وما نهاك عنه الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، وتنفذ ما أمرك الله به وما أمرك به الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. إذن تنفيذ أمر واجتناب نهي مع تصديق للخبر إن جاءك عن الله أو جاءك عن رسول الله. لذا قال العلماء في تعريفها: التقوى فعل الأوامر والواجبات واجتناب النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات، هكذا تحقق تقوى ربك عز وجل، كما بينها أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أرضاه عندما سأله عمر الفاروق رضي الله عنه أرضاه قال: يا أبي، ما التقوى؟ قال له: يا أمير المؤمنين، هل مشيت يوما بطريق ذي شوك؟ قال عمر: نعم. قال: ماذا صنعت؟ قال: شمرت ثوبي ومشيت بحذر. قال: هكذا التقوى يا أمير المؤمنين، هكذا التقوى. فالدنيا بمثابة هذا الطريق المملوء بالأشواك والعقبات، والعاقل الذي ينظر تحت موضع قدميه حتى لا يطأ بقدمه شوكة تؤذيه وتهلكه وتضره. العقبات هي الشهوات والشبهات: كذب، غيبة، نميمة، بهتان، افتراء، فواحش ومحارم وانتهاك للحرمات. تلك العقبات هي الأشواك على الطريق، ينبغي للعاقل أن ينظر تحت موضع قدمه فلا يضع قدمه إلا في موضع سالم من الأشواك ومن العقبات حتى ينجو. فمن طبق هذا حقق تقوى الله، أن تنفذ أمره وتجتنب نهيه وتصدق خبره. وهذا تأويل قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. أعطى، نفذ أوامر الله، اتقى، اجتنب نواهي الله، صدق بالحسنى، صدق الأخبار عن الله وعن رسول الله، لأن الحسنى هي قول لا إله إلا الله. فلتكن سفينتك تقوى الله وحشوها إيمانا بالله عز وجل. هذا هو القلب العامر بالتوحيد الخالص لله رب العالمين، وشراعها التوكل على الله، الشراع الذي يحدو بك الطريق وينقلك إلى المقصد والغاية. فاجعل التوكل هو الشراع الذي من خلاله تصل إلى ربك عز وجل. قال لقمان: لعلك تنجو ولا أراك ناجيا، لأنها خطيرة إخوة الإيمان والإسلام. لذلك قال علي رضي الله عنه أرضاه: إن لله عبادا فطنة، أي عقلاء أذكياء أصحاب فهم، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة أي بحرا، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ومن أعجب ما قرأت عن وصف هذه الحياة الدنيا، وبه أختم اللقاء، هذا العبد الصالح الذي رأى فيما يرى النائم كأنه في غابة مترامية الأطراف، متشابكة الفروع والأغصان والأشجار، مخيفة، وإذا به يلتفت خلفه فيرى أسدا ضخما كبيرا يحاول أن يأكله، فمن شدة فزعه انطلق مسرعا والأسد خلفه، فإذا به يجد بئر ماء فقفز داخل البئر خوفا من الأسد الذي يتبعه. وكلنا يعلم أن الآبار قديما كان بها حبل يعلق بداخلها حتى يستقي الناس من خلاله الماء، فتعلق هذا العبد بهذا الحبل وأصبح معلقا في وسط البئر، نظر أسفل منه في قاع البئر وجد عجبا عجابا، وجد حية ضخمة عظيمة شاغرة فاها تنتظر سقوطه حتى تأكله. الله أكبر، الأسد يقف على حافة البئر وفي قاع البئر حية عظيمة وهو معلق بينهما بحب. وبينما هو كذلك إذا به يرى فأرين، الأول لونه أبيض والآخر لونه أسود، يقرضان في طرف الحبل من أسفل من أعلى عفوا. فإذا به من شدة فزعه يريد أن يبعد هذين الفأرين عن الحبل، فبدأ يتخبط في جنبات البئر حتى يبعد الفأرين ولكن دون جدوى. وبينما هو كذلك إذا بثقب في البئر ينزل منه عسل، فارتشف منه رشفة فوجده طيب الطعم، فأنساه الأسد الذي ينتظر والحية التي في قاع البئر، وأنساه الفأرين اللذين يقرضان في الحبل، وقام من نومه فزعا. فذهب إلى معبر يعبر له رؤياه ويؤول له منامه، فعندما قص على العالم ما رأى قال: يا ولدي، إن رؤياك واضحة مفسرة، أما الغابة المخيفة التي أنت فيها فهي الدنيا، وأما الأسد الذي يتبعك فهو ملك الموت، إنه الأجل، وأما الحبل الذي تعلقت به فهو عمرك، وأما البئر فهو القبر، وأما الحية فهي العذاب الذي ينتظرك في قبرك على سوء عملك، وأما الفأران الأبيض هو النهار والأسود هو الليل، يأكلان في عمرك، فكل يوم وليلة تمران بك قرب لقدمك من باب القبر. أما يا ولدي تلك الرشفة التي أخذتها من العسل والتي أنستك الموت وأنستك القبر، إنها الحياة الدنيا، ما هي إلا رشفة عسل، أنستك المصير، أنستك الموت الذي يتبعك، أنستك القبر الذي ينتظرك، أنستك الحساب، فإياك إياك أن تنشغل بها وتترك المقصد الذي من أجله خلقك الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنبينا كان حريصا علينا فحذرنا وأمرنا، أمرنا بكل خير ونهانا عن كل شر. أيها المسافرون، إن الرحلة طويلة وتحتاج إلى الزاد والمقام يضيق، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع المسافرين إلى الله لبيان الزاد إلى الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يكشف الغمة عن الأمة. اللهم اصرف عنا الوباء، واصرف عنا البلاء، واصرف عنا الغلاء. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم اجعل لهم الصعب والحزن سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كربنا ويسر أمرنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك، احفظهم بحفظك واكلأهم بقوتك. اللهم أذهب همهم وغمهم وتعبهم، أذهب مرضهم وألمهم، أبدلهم فرجا وفرحا وصحة وعافية. بارك في أعمارهم، وبارك في ذرياتهم، وبارك في أعمالهم، احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.